وإحداث الأسماء في الإسلام غير اسم الإسلام المسلم والمؤمن جائز بشرط ألا يتعصب له، لأنه إذا تعصب للأسماء كانت جاهلية. يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نادى مهاجرين بخصومة بينه وبين أنصاره فقال يا للمهاجرين، يندبهم لنصرته، وقال الأنصار يا للأنصار، يندبهم لنصرته، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فدل به أهل العلم على أن الأسماء التي للتعريف إذا تعصب لها كانت جاهلية، وهذا من جنس الأسماء المحدثة في الإسلام مثل حنبلي، حنابلة، الشافعية، والمالكية، الحنفية، الظاهرية، ومثل المدارس السلوكية ونحو ذلك. فهذه الأسماء إذا كانت في التعريف فلا بأس بها، أما إذا تعصب لها أو اعتقد أن من هذا اسمه فهو على الحق وغيره على الباطل فإن هذا ليس من طريقة أهل السنة، فالرد ذلك حاشا التسمية بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسم أهل السنة والجماعة، أتباع السلف الصالح، أهل الأثر، أهل الحديث ونحو ذلك، فإن هذه الأسماء نصرتها والتعصب لها بمعنى التعصب لما اشتملت عليه من العقيدة الصحيحة هذا تعصب لأصل الإسلام وليس تعصبا لمحدث، فإذا تعصب لعقيدة أولئك قد تعصب للحق، أما إذا تعصب لاسم دون ما تميز به ذلك الاسم فإن ذلك باطل ولا يجوز، مثل ما يحصل في هذا الزمن في بعض البلاد الإسلامية من أنهم يتعصبون للأسماء هذه وقد لا يكونون من أهل الاعتقاد الصحيح على وجه الكمال، مثل ما يتعصب في بعض البلاد أهل الحديث ضد السلفيين، واسم أهل الحديث في العقل بمعنى أهل السنة والجماعة، واسم أتباع السلف الصالح بمعنى أهل السنة والجماعة، فهما بمعنى واحد. لكن في هذا الزمن حصل هناك التعصب لأسماء دون محتوى عليه الأسماء، لأنها صارت لها شبه أحوال أحداث أو متناقض ونحو ذلك، فالواجب أن تكون مثل هذه الأسماء للتعريف، وأما الاجتماع فهو على العقيدة، عقيدة صحيحة التي كان عليها أهل السنة والجماعة، فهي التي يتعصب لها وهي التي تنصب ويدافع عنها ويدافع عن أسماء أصحابها وأهلها. وإذا كان الدفاع أو التعصب لاسم دون الحقيقة فإن هذا نوع من أنواع الجاهلية. فهذه الأسماء المحدثة تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وأيضا غيره. فالواجب أن يعرف شروط جواز تسمي بهذه الأسماء، وإذا كان الاسمان الشرعيان الأولان المهاجرون والأنصار قد صار نوعا من الجاهلية لما تعصب له مع أن الله هو الذي سماهم بذلك، دل على أن التسمية بغير ذلك إذا تعصب له من باب أولى أن يكون نوعا من أنواع الجاهلية. قال هنا واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي يدل على تعظيم سنة الخلفاء الراشدين، وأهل العلم في فهم هذا على قولين. الأول أن سنة الخلفاء الراشدين ما أجمعوا عليه ما اجتمع عليه الأربعة، هذا قول كثيرين من أهل العلم. والثاني أن سنة الخلفاء الراشدين وما سنه واحد منهم وقبله الصحابة في زمنه تكون سنة له أمضاء، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وهذا القول الثاني هو الصواب، لأن القول الأول وهو أن لا تتبع إلا السنة التي اجتمعوا عليها يفضي القول به إلى تعطيل هذا الأمر في زمن أبي بكر وفي زمن عمر وفي زمن عثمان حتى تنقضي الخلافة الراشدة، وهذا لا شك أنه باطل، لأن هذا الأمر واجب الامتثال منذ تولي أبي بكر الخلافة، ففي عهد أبي بكر يجب اتباع سنة الخلفاء الراشدين وأبو بكر أولهم فتتبع سنته، هذا الذي كان يفهمه الصحابة فيطيعون الخليفة فيما سنه لأن وصية النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فلهذا أخذ أهل السنة في كثير من سنن الخلفاء وأقروها وإن كانت لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة ما كان في زمن عمر وفي زمن عثمان رضي الله عنهما، فإنه في زمن عمر عمل أشياء منها صلاة التراويح ومنها إحداث الدواوين ونحو ذلك، وإن كانت هذه من قبيل المصالح المرسلة لكن هي داخلة في سنة الخلفاء الراشدين، كذلك ما كان في زمن عثمان رضي الله عنه من إحداث الأذان الأول الجمعة وتزيين المساجد وجمع المصاحف وإلغاء على حرف واحد وإلغاء بقية الأحرف، هذه كلها سنن يلزم اتباعها ولا يجوز تعطيلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عليه الصلاة والسلام. قال في هذا الحديث: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إياكم يعني أحذركم محدثات الأمور، والمحدثات بهذا المراد بها البدع، لأن المحدثات قسمان: محدثات ليست من الدين يعني من أمر الدنيا هذه لا بأس بإحداثها، كما أحدث عمر في الدواوين وترتيب الأرجاء ونحو ذلك، ومنها محدثات الدين هذه هي التي تكون من البدع. الشافعي رحمه الله ذكر عنه أنه قال: المحدثات قسمان. قال: فإن كل بدعة ضلالة. وهذا العموم ظاهر، فإن لفظ كل يدل على الظهور في العموم، وهذا يرد على تقسيم من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، فإن قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة يدل على أنه ليس شيء من البدع في الدين حسنة، بل كل بدعة ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام. والبدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق، ومنه قول الله جل وعلا: بديع السماوات والأرض، يعني من أحدث السماوات والأرض دون مثال سابق. ومنه قوله جل وعلا: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست بدعا من الرسل، جئت على غير رسل من قبل، بل سبقني رسل، فلست برسول متبع القول بالرسالة. فهذا هو معنى البدعة في اللغة. ومنه قول عمر رضي الله عنه لما رآهم يصلون التراويح وقد اجتمعوا على إمام واحد واكتظ المسجد بذلك، قال: نعمة البدعة هذه، يعني هذه البدعة اللغوية، لأن هذا جمل على غير مثال سابقا في عهده رضي الله عنه، وليست بدعة في الشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ليالي من رمضان واجتمع الناس معه كما روى ذلك أصحاب السنة. فأما البدعة في الاصطلاح فإنها تعرف بتعاريف، منها ما كان على خلاف الدليل الشرعي وعرفت بطريقة في الدين مخترعة تضاعى بها الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى كما هو تعريف الشاطبي في الاعتقاد. ومن أهل العلم من عرف البدعة بقوله البدعة ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقاد أو علم أو حال، وجعل ذلك صراطا مستقيما وطريقا قويما. هذه تعاريف مختلفة للبدعة، وتعريف الشاطبي مشهور، والتعريف الثالث أيضا جيد. ويظهر لنا من تعريف الشاطبي للبدعة أن البدعة طريقة في الدين مخترعة، فمعنى الطريقة أنها صارت ملتزما بها، ومعنى كونها مخترعة ما لم تكن في عهده عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الخلفاء الراشدين. وهذا القول يعطينا فرقا مهما بين البدعة ومخالفة السنة، وهي أن البدعة ملتزم بها، أما ما فعل على غير السنة فلم يلتزم به فإنه يقال خلاف السنة، فإذا التزم به صار بدعة. وهذا الفرق نبه العلماء على أنه فرق دقيق مهم بين السنة بين البدعة ومخالفة السنة. فالضابط ما بين البدعة بين العمل المبتدع وبين العمل المخالف للسنة أن يكون العمل هل هو الملتزم به أم غير ملتزم به، فإذا عمل على خلاف السنة يتعبد بذلك مرة أو مرتين ملتزم به من جهة العدد أو من جهة الهيئة أو من جهة الزمن أو من جهة المكان فإنه يقال خلاف السنة. أما إذا عمل عملا يريد به التقرب إلى الله جل وعلا والتزم به عددا مخالفا للسنة، أو التزم به هيئة مخالفة للسنة، أو التزم به زمانا مخالفا للسنة، أو التزم به مكانا مخالفا للسنة صار بدعة. هذه أربعة أشياء: العدد والهيئة والزمان والمكان. فمن أقطع السنة وتعبد ولم يلتزم يقال هذا خالف السنة، وأما إذا التزم بطريقته وواظب عليها فإنه يقال هذا صاحب بدعة وهذا العمل بدعة. قال طريقة في الدين مخترعة تضاعى بها الطريقة الشرعية. مثال عليه، مثال ما ذكرت: من رفع يديه بعد الصلاة المكتوبة ليدعو سلم ثم رفع يديه بعد الصلاة المفروضة ليدعو، نقول هذا الفعل منه خلاف السنة، لأن السنة أنه بعد السلام يشرع في الأذكار، وأما رفع اليدين بالدعاء بعد السلام فليس مشروعا وليس من السنة. إذا رأيته يفعل ذلك تقول هذا خلاف السنة، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبع بالأذكار بعد السلام. فإن كان ملازما لها كل بعد صلاة يفعل هذا الفعل صار بدعة، أو يلتزم أن يسبح في وقت ما من اليوم عدد من التسبيح لا يتركه، يجعل له بعد الصلاة مثلا 100 تسبيحة ومئة تحليلة ومئة تكبيرة ومئة تحميدة، هذا خلاف السنة. لكن إن فعلها مرة أو نحو ذلك فهذا نقول خلاف السنة، وقد يكون لحاجة في تكفير ذنب أو نحو ذلك هو أدرى به، لكن إن التزمه صار بدعة. قد ذكر ابن الحاج في المدخل أن أحد العلماء في العباد كان كثير الذكر ويذكر الله جل وعلا بعد الصلاة المكتوبة 100 تسبيحة ومئة تحميدة ومئة تكبيرة. قال فبين هو نائم
إذا رأى رؤيا كأنه أنا بستغرب على الاستغراب مثل لنا خالد يأجل إلى هذا المقام. أقول رأى في المنام أنه قد قامت الساعة وقد اجتمعت الملائكة لتعطي الناس وجوه على أعمالها تصيحة أين أهل الذكر فقدموا وهو منهم هذا الذي رأى المنام صاحب الذكر منه. قال فأعطوا الناس ومنعوا كثيرين. قال فتقدمت فقلت لقد كنت صاحب ذكر كنت أفعل كذا وكذا وكذا من الذكر. فقالوا له ليس لك عندنا شيء ليس ما فعلت على رسم صاحب الشريعة ليس ما فعلت على رسم صاحب الشريعة. والتقييد بالعداد مقصود شرعا فلابد من التقييد به هذه هي السنة. فإذا تعدى الشرع وأراد أن يحوز فضلا في شيء قد قيد بالشرع قد قيد بالشرع في وقته أو زمانه أو عدده أو مكانه فإنه تكون الاعتداء الزيادة تكون نوع من الاعتداء. قال تضاعى بها الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. قوله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى هذا ليكون هناك فرق بين البدعة والمصلحة المرسلة. لابد من إيضاح المقام في الفرق ما بين البدعة والمصلحة المرسلة. والبدعة فهمت معناها وتعريفها. أما المصلحة المرسلة فهي مختلف فيها في التاريخ. فمن أهل العلم من يعد العبادات التي أحدثها الخلفاء الراشدون أو الأعمال يعدها من المصالح المرسلة. ومنهم من يقيد المصلحة المرسلة بالدنيا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعدد من المحققين على الأول يجعلون المصلحة المرسلة ما قام المقتضي بفعله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله عليه الصلاة والسلام. قلت ما قام المقتضي ما لم يقم المقتضي على فعله في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لم يقم المقتضي للفعل في عهده ثم فعل من العبادات فهذا يعد مصلحة مرسلة مثل الأذان الأول ونحو ذلك. يعني شيخ الإسلام من المصالح المرسلة يعني في عهده عليه الصلاة والسلام لم يقم المقتضي للفعل وإنما قام المقتضي للفعل بعد ذلك من أمور العبادات هذه عنده تدخل في المصلحة المرسلة. وكذلك من أمور الدنيا ما قام المقتضي على فعلها أو لفعلها في عهده عليه الصلاة والسلام وقام بعد ذلك فتسمى مصلحة مرسلة لأن الشارع أرسل العمل بها فلم يقيد العمل بما كان في وقته عليه الصلاة والسلام. والثاني من الأقوال أن المصلحة المرسلة ما كان من أمر الدنيا وما كان فيه تيسير العمل وتيسير أمور الناس في دنياهم فتكون المصلحة المرسلة مفارقة للبدعة من جهتين. الجهة الأولى أن البدعة في الدين في العبادة وأما المصلحة المرسلة فهي في الدنيا. والثاني أن البدعة تقصد لذاتها كما قال لك الصابري في تعريفه يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد وأما المصلحة المرسلة فهي لأمر الدنيا لا يقصد بها المبالغة في التعبد. والمصلحة المرسلة وسيلة بتحقيق كل من كليات الشريعة وأما البدعة فتقصد لذاتها ليست وسيلة وإنما هي مقصودة ذاتها. هذا هو الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة. والذي يظهر لي ويترجح هو القول الثاني أما قول شيخ الإسلام ابن تيمية فكأنه لا ينظر في بعض المسائل من المحدثات فيما يظهر لي وما أحدث في عهد الخلفاء الراشدين ندخله ضمن قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدون المهديين من بعد فهي سنة الخلفاء وليست مصلحة مرسلة. والخلاف من جهة اللفظ أما من جهة التطبيق يتفق الجمهور مع قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هناك تفصيلات متنوعة في البدع وما يتعلق بها تطلب من مضانها. قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله جل جلاله، فكلام الله هو القرآن الذي هو صفته سبحانه وتعالى ليس مخلوقا، منه بدأ وإليه يعود. قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فلا أحد يكون أحسن من هدي. والهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من فعله وأقواله في العبادات أو في المعاملات أو في أحواله وسائر يومه. وفي هذا الزمن أصبحوا يأخذون هديا خير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم ممن يسمون بالإسلاميين في الداخل وفي الخارج، بدأت تنظر إلى حقيقة الحال فكأنهم يستنكفون من بعض هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيرون أنه لا يناسب العصر أو لا يناسب هذا الزمان. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يكون هدي أحد مهما كان أكمل من هدي عليه الصلاة والسلام، سواء في الأكل أو في الشرب أو في الدخول والخروج أو في المعاشرة أو في الهيئة العامة أو في العبادة أو في النظر أو في الحكم أو في الوصية أو في التعامل أو في التواضع أو في الأخلاق أو غير ذلك. فأكمل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي عليه الصلاة والسلام. إذا اختلف الزمان وتغير فيبقى خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا اختلفت العقول اختلفت الأنظار فتوسع الناس فيبقى خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. قد تحتاج إلى قوة قلب، وأهل السنة والجماعة أتباع آثار السلف الصالح قوية قلوبهم ولله الحمد بذلك، وهم بين الناس الشانة لأنهم على الأمر الأول. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. قال ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وهذا لاحظ، فإن لهم من العناية بالقرآن ومن تلاوته وتدارسه ما بذلوا به غيرهم، وكذلك السنة ومعرفتها والنظر فيها والفقه فيها ما ليس عند غيرهم، فهم أهل الكتاب والسنة، فهم عناية بالقرآن من جهة تلاوته وتدبره وحفظه وتدارسه والقيام به والصلاة به، وكذلك أهل السنة ينظرون في السنة ويكثرون الورود عليها ويتفقهون فيها. قال ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، فأهل الكتاب والسنة أهل القرآن والسنة، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الأثر إذا كانوا أهل الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. قال والمقصود بالجماعة ما كان في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فإنهم كانوا مجتمعين، وإنما حصل الخلاف بعد ذلك. قال لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. قد ذكرت لك في أول شرح الواسطية أن الجماعة والفرقة لفظان متقابلان، اختلف السلف في تفسيرها، وكذلك الفرقة، وجماع أقوالهم أن الجماعة نوعان، جماعة في الأبدان الذي هو اجتماع في الأبدان، وكذلك جماعة في الدين الذي هو اجتماع في الدين. الله جل وعلا أمر بأن نجتمع في أبداننا وأن لا نتفرق، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأمر كذلك بالاجتماع في الدين، وقال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تفرق في الدين وبعد عن الاجتماع فيه، هذه صفة طائفة أو صفة فرق الضلال، صفة 72 فرقة. كذلك من لم يجتمع في الأبدان وفي الدين وفرق وفعل التفريق في الأبدان وفي الدين فهو ليس على طريقة أهل الجماعة الذين ذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله هنا. وأقول ذلك ذلك مطولا فلا نحتاج إلى إعادته، لكن نقطته أو قاعدته أن الاجتماع نوعان ويقابله فرقة نوعان، فرقة في الأبدان وفرقة في الدين، وكل منهما تعود الى الوقع، فان من سعى الى الاجتماع في البدن يسعى الى الاجتماع في الدين، ومن سعى الى الاجتماع في الدين سعى الى الاجتماع في البدن، وكل منهما ملازمه للوقع. فلا يتصور الاجتماع في الدين مع التفرق في العباد الا تفرق اهل الضلال. فمن سعى في ان يجتمع الناس في الدين فقد سعى في ان يجتمع الناس في ابدانهم. ولهذا من اعظم الفرية ان يقال عن من كان على طريقه السلف الصالح والداعين الى الحق والهدى انهم يسعون الى التفريق، لانهم اذا دعوا الى توحيد الله واخلاص الدين له والى الاجتماع في الدين وان لا نفرق بين اوامر الله جل وعلا، فهم في الحقيقه دعوا الى الاجتماع. ومن دعا الى الاجتماع في البدن فهو يدعو الى الاجتماع في الدين، وانما يؤتى الناس من جهه عدم معرفه الضابط بين هذا وهذا. وهذه من المسائل العظيمه، لان مساله الجماعه والاجتماع من اعظم نعم الله جل وعلا على عباده اذا من عليهم بالاجتماع ومد الفرقه، وكل منهما لها صله بصاحبتها. فمن سعى اجتماع الناس بالدين فقد سعى اجتماع الناس بالابدان، وكذلك مقابله من اجتمع اجتماع الناس في الابدان فما سعى اجتماع الناس بالدين، لانه به يمكن ان يرشد الناس دون تفرق. الفرقه حدث كما قال عليه الصلاه والسلام في حديث الحسن: الاجتماع رحمه والفرقه حدث، يعني الاجتماع في البدن وفي الدين رحمه، والفرقه في البدن وفي الدين حدث، يهذب الله جل وعلا به من شاء. قال: وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. هذا من باب العقل، قال هذه الجماعة بني فلان لأنهم مجتمعون، أما الشرع فالجماعة أهم من ذلك. قال: والإجماع وهو الأصل الثالث. الإجماع بعد الكتاب والسنة، فأهل السنة والجماعة عندهم ثلاثة أشياء: الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ثم الإجماع. لكن الإجماع لم ينضبط، كثيرون ادعوا الإجماع على أشياء لا يصح فيها الإجماع. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في مسائل الدعية فيها الإجماع: من ادعى الإجماع فهو كاذب، يعني في مسائل معينة، وإلا ثم مسائل أجمع عليها. قال: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. لا شك أن الإجماع أصل من الأصول الثلاثة التي عليها أهل السنة والجماعة، ودليله قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا هو الإجماع. قد سئل الشافعي لما ذكر الإجماع في بعض كتبه، قيل له: هذا اللفظ الذي أتيت به لا دليل عليه، فأتنا بدليل عليه. قال: فقرأت القرآن متفكرا من أوله، إذ عندي، أنا هذا حافظ كلامه، إذ عندي أنه لا بد من دليل عليه. فنظر قال: حتى أتيت هذه الآية من سورة النساء، وهي قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فصارت هذه الآية دليلا للإجماع. ذكر بعد ذلك أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. الإجماع بحث أصولي معروف في كتب الأصول، ويتصور الإجماع إجماع أهل السنة في غير زمن السلف الصالح، ولكنه لا ينضبط، لأنه قد يكون ثم من يخالف في مكانه من الأرض، لكن بما اشتهر يكفي الإجماع. والإجماع من المقصود به إجماع من هم من أهل الفقه في الدين الذين يفقهون معاني الكتاب والسنة. أما أهل الرواية وأهل الأثر من جهة معرفة الحديث ومخارجه ونحو ذلك، فالأصوليون نصوا على أنه من كان من أهل الرواية ولم يكن من أهل الدراية فلا يعتد به بالإجماع، فلو خالف لا يكون مخالفا للإجماع. ولهذا ذكر عدد من أهل السنة أن ثم مسائل أخذ الإجماع عليها ولا عبرة بالخلاف الظاهرية فيها، لأنهم لم يكونوا على طريقة الأئمة أئمة الحديث بالفقه، فمالك والشافعي وأحمد كلهم أئمة الحديث وهم أئمة الفقه، عند أهل السنة والجماعة. فالإجماع ينضبط بعهد السلف الصالح، لما بعده فيه عدم انضباط وكثرة اختلاف، لكن المقصود بالإجماع أهل الفقه والدعاية بالكتاب والسنة. ويتصور عندهم أن يجمعوا إلى أجمع الفقهاء المعروفون بالكتاب والسنة ولم يعرف محال لهم. قال: وهم يجنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. لا شك أن هذه الأصول الثلاثة يوزن بها الناس، وتوزن بها الجهاد والصلاح والإنفاق، كتاب قرآن والسنة من جهة العناية بها والاستدلال بها واعتماد ما دلت عليه، وأنها تفيد العمل وتفيد العلم سواء كانت متواترة أو كانت حادة. فإفادة السنة للعلم مشترط أو يشترط له ثبوت السنة، فإذا ثبتت السنة أفادت العلم وأفادت العمل أيضا بعد ذلك. وأما ما ذكره بعض الأصوليين من المعتزلة وغيرهم من أتباع المذاهب من أن من أن حديث الآحاد لا يفيد العلم وإنما يفيد العلم الظني، فهذا مخالف لطريقة السلف الصالح، بل نقول يفيد العلم ولا نقول يفيد العلم الظني أو العلم اليقين. لكن كثير من أهل العلم يؤكد بأن حديث الآحاد يفيد العلم الظني وقد يفيد العلم اليقين بشروطه، وذلك اللي احتفظت به القرائن أو كان محرجا في الصحيحين ونحو ذلك أو تلقته الأمة بالقبول، ثم ذكر ذلك الحافظ في شرح النقطة، حيث قال: وخبر الأحادي إذا احتفظ حديث القرائن أفاد العلم اليقين. هناك الأقوان وهما قطعية الدلالة وقطعية الثبوت. قطعية الثبوت يعني أن يكون ثبوت السنة قطعي أو ثبوت ما كان من القرآن قطعيا. القرآن نقول ثابت بالقطع إذا كان من الروايات المنقولة بالتواتر، أما الرواية التي لم تنقل بالتواتر يعني الروايات الثابتة ونحو ذلك، هذه عند أهل السنة والجماعة موقوفة على صحة السند. إذا صح السند إلى القارئ الأعمد ونحو ذلك فإنها معتبرة ولم تخالف القراءة المتواترة وتفيد العلم وتفيد العمل، بخلاف طريقة القراء فإن عندهم القراءة الشاذة هذه ليست معتمدة. لكن طريقة السنة أن القراءة إذا صحت القراءة صح سندها ولو لم تكن متواترة فإنها تفيد العلم والعمل. والقطعية راجعة إلى ثبوت ذلك من جهة صحة الإسناد الشاذ والتواتر معروف القراءات العشر أو ما هو أكثر من ذلك. السنة تكون قطعية إذا كانت متواترة، قطعية الثبوت إذا كانت متواترة، أما إذا كانت غير متواترة فيقال إنها ضمنية الثبوت على اصطلاح، يعني أن طريقة إثباتها لم تكن على وجه الخطر بل مظنونة لأنها لم تنقل بالتواتر. يقال ذلك قطعية الدلالة بالكتاب والسنة، هذا ناس وأغلب النصوص ليست قطعية الدلالة. نصوص الأحكام، أغلب نصوص الأحكام ليست قطعية الدلالة بل فيها مجال للإشكال. وأما الأخبار خبر عن الله جل وعلا أو عن صفاته أو عن الغيبيات أو عن قصص الأنبياء، هذه قطعية الدلالة من جهة حصول اليقين بما دلت عليه. قد يكون هناك ألفاظ تحتمل كذا وكذا، هذا يكون فيه مجال للفهم والدلالة. أما الأحكام فإنها قد تكون نص من الكتاب والسنة قطعية الدلالة وقد لا يكون. وعندهم عند الأصوليين لا نريد نستغرب في القطع وظنه في هذا المقام، لكن كلمات تبحثونها عند الأصوليين النص يكتسب القطعية إذا سلم من 12 أمرا وهي موجودة في كتب الأصوليين. المقصود ان هذه الاصول بين بها اهل السنه والجماعه الا اما القياس فلم يذكر لان القياس مختلف فيه. القياس مختلف فيه حتى عند السلف الصالح منهم من لم يقف ولم يرغب بالقياس. والقياس نوعان، قياس قواعد وقياس فروع. قياس القواعد الذي هو من جهه عموم المعنى هذا لا خلاف فيه، لان السلف بل كان السلف يعملونه كثيرا وهو من العلم الناصر في هذه. وهناك قياس فروع، وقياس الفروع هو المعروف عند الاصوليين بالقياس، وهو الحاق خارج العقل لعله جامعه بينهما. يقصدون بالفرق في حكم المذكور عنه هو الاصل الحكم المنصوص عليه. واما القياس قياس القواعد فهذا هو الذي يسمى عموم المعنى، او الذي يتكلم عنه ابن القيم في هواه معالم الواقعين عن رب العالمين واطال في الكلام فيه وفي تقريره، أو الذي يسمى تحقيق المناح، وهو الذي يكون من الفقهاء في العبادات. بعض أهل العلم أو بعض طلاب العلم ما يفرق بين القياس بين القواعد، وجد أنه في بعض العبادات يرى أنه ألحق شيئا بشيء، قال هذا قياس وقياس العبادات ممكن، هذا ليس بشيء، بل الصحابة ألحقوا بعض العبادات ببعض من جهة عموم المعنى، من جهة القياس قياس القواعد. هذا مقبول عندهم بالقراءة. وأما قياس الفروعي فهذا هو الذي بينهم خلاف، وما كان منه دليلا هذا اعتمده أئمة السنة كمالك والشافعي وأحمد، وما كان منه خفيا وعرض للأخذ وقت. العموم فإن المباحث طويلة في ذلك، لكن هذه أصول تجمع لك هذا الموضوع في طريقة ومنهج أهل السنة والجماعة. قال هنا كلمة، قال يجنون بهذه الأصول الثلاثة الجميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. يعني هذه الأصول لا يجن بها ما له تعلق بالدنيا، لأن هذا يحق فيه التوسل. أما ما له تعلق بالدين فيجنون في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فأحوال الناس والأفراد والقواعد تولد وأقوالهم أيضا بهذه النصوص. فمن كان متبعا طريقة السلف الصالح فهو على طريقة أهل السنة والجماعة. هذه الأصول توزن بها الأقوال والأعمال، وتوزن بها المقاصد، توزن بها النيات، ويوزن بها ما ظهر وما بطن. ولا شك أنه ميزان عظيم، لكن لا يحسن تطبيقه إلا الراسخين، لا يحسن تطبيقه إلا الراسخون في العلم، لأن تطبيقه يحتاج إلى دقة، خاصة الأمور الباطنة. أما الأعمال الظاهرة هذه قد يشترك فيها الكثيرون من جهة الوزن بهذه الفصول. نستفيد على القدر، نجيب على بعض الأسئلة. أنا واحد من الإخوان مسجد الوداع بذكر الله الظاهر، حتى تفتح الشيء الوارد ما خاص جدا لا بأس. اللهم لا خير. نعم، عند حرب الحجر اللي نص عليها الدنيا في النص الصحة يقول خبر الأحادي يفيد العلم اليقينية في شروط. عند حرب الحجر اللي نص عليها الدنيا في النص الصحة يقول خبر الأحادي يفيد العلم اليقينية في شروط. ذكر الشرح أنه من شروطه يحتفظ بالقرآن أو تلقى العلم القبول أو اتفق على تخريجه ونحن. هل يلزم من قولنا نفهم الكتاب السنة على فهم السلف الصالح أن يصير كلامهم حجة دون نظرنا في دليلهم؟ مثل مثلا أن نأخذ أقوال الحسن البصري وميمونة بن مهران بالاعتقاد ويصبح هو حجة. لا شك أن كلام السلف منه ما هو متفق عليه موافق للوصول أصول الشريعة وقواعد الشريعة ونصوص الكتاب والسنة، فهذا سأقول بفهمهم لأنه فهم للنصوص، وقد يكون في أقوالهم ما هو مشتبه، فهذا لا بد من أن ينظر في أقوال غيره. فلا يدخل صاحب الحجة بقول الواحد من التابعين أو بفعلة كذلك القول أو أحد الصحابة أو بفعلة إلا إذا لم يعلم له مخالف. أما إذا كان ثم مخالف فإنه يؤخذ، فإنه لا يؤخذ بقوله بل ينظر في الدلائل. فقد ذكرت هذا الضابط وصلته بالمحكم والمتشابه في أحد الشروط العامة، وكان بعنوان قواعد القواعد، ويحسن الرجوع إليه لأن فيه تعطيلات للمنهج. ما هو العلم الظني والعلم اليقين؟ العلم الظني ما يكون العلم به راجح لكن لا تتيقن، في عبارة العصر ليس 100% أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حاله، لكن نقول جانب من الغالب وهذا المقال كان الإسلام صحة ويحفظ ذلك، هذا قصد بالعلم الظني. وفي العلم اليقيني ما نقول 100% قاله، وعبر عن بعض العلماء بما يصح التطليق عليه. إذا صح أنك تطلق مثلا يقول قائل أنا أخوه مثلا زوجة وطالب إن كائن لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، هذا يكون عنده يقين، والظن ما لا يكون عنده في هذه المسألة. لكن هذه كلها من أقوال الخلف، أما السلف فليس عندهم مثل هذه الألفاظ. ما الحكم في من زعم أن هنالك بدعة حسنة أو بدعة سيئة؟ وأول من قال بتقسيم البدع في مهلا إلى حسنة أو سيئة الفقيه أبو محمد العيد من أهل السلف، هو الذي قسمها واستفاد الناس على هذا. ولا شك أن هذا من المحدثات من البدع، لأن الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا البدع جميعا، قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، ينفي ذلك. وقد رد الأئمة على هذا القول. يقول ذكر بعض المتكلمين والقاضي الدكتور في جامعة الإمام أنه ينبغي أن لا يفهم الإسلام، ينبغي أن لا يفهم الإسلام من خلال دعوة من الدعوات أو حركة من الحركات، كدعوة الوهابية أو دعوة الإخوان المسلمين أو غيرها من الدعوات، فما رأيكم في هذا القول؟ الجواب بما سمعتم يظهر أن الدعوات والانتساب إلى الأسماء هذا يوجد بالفصول التي ذكرنا، وكما قيل وكل يدعي وقتا بليلة وليلة لا تسر لهم بذلك. أشك أنه من الشرف العظيم أن يرفع الإنسان نفسه بالانتساب إلى كتاب السنة وطريقة السلام الصحيحة في الكلام على البرهان، هل هو مستجر لطريقتهم أم لا؟ والدعوات منها دعوات شهدة الجميع لأنها على الحق والهدى على طريقة السلام الصالح، مثل دعوة الإمام المصلح الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنها بشهادة القرآن إنها دعوة لتحقيق توحيد الله جل وعلا، وهي على ميراث النبوة على مثل ما دعا عليه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. وهذا أمر ظاهر بين قد ابتدع بها طريقة السلف الصالح، القول والعمل والاعتقاد وفي العلاقات ونحو ذلك، وجمع فيها بين الفقه والعلم والبصيرة رحمه الله تعالى وعجل له المثوبة. فلا يعلم دعوة من وقته إلى هذا الزمن قاربت دعوته في الدعوة إلى ما دعا إليه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، إلا من كان متأثرا بدعوة. أما الدعوات الأخرى ففيها وفيها، وأكثر أمورها على خلاف طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. هل يبدع المخالف لإجماع السلف؟ لا شك من خالف إجماع السلف فهو متوحد ويبدع، لأن الله جل وعلا قال ليتبع غير سبيل المؤمنين نولي إذا تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذكرت مما وحدك في زمن عثمان تزيين المصاحف، هل هذا يعتبر سنة الخلفاء ولم يعارض؟ أنا أظن هذه المساجد، هذا كان تزيين المساجد حيث هناك حديث النهي عن تزيين المساجد. نعم، لا شك أنه هناك حديث في بيان أنه من أشراف الساعة تزيين المساجد والمباعاه في المساجد ونحو ذلك. وقد قرر اهل العلم ان ما جاء وصفه من الاعمال لانه من اشراف الساعه فانه لا يفيد ذما او مدح على من حيث التفصيل. وتزويق المساجد سبب للالهاء الهاء المخلص، حيث ينظر في الزخارف، ينظر في الشبابات، ينظر في التخليص، فيزيد عن صلاته على امر يرغب عنه. وقد صلى النبي عليه الصلاه والسلام مره فالحسر عن صلاته والهاه ما اتركه عن صلاته عليه الصلاه والسلام، فامر بإذهابها وعن يؤتى بعند رشدي عند جانيه الجهل، وقال ان خطوطها الحسن عن صلاه عنه. لهذا لم تذوق المساجد، لكن بعد عثمان قصصت يعني وضع لها الجهل تبيع فقط، وما حصل تزيين المساجد بمعنى زخرفه المساجد الا في عهد بني اميه عهد الاخير عهد الوليد وما بعده. وقد قال الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الناس إذا كانت مساكنهم على نحو ما من التزيين وتبديدها ونحو ذلك فإنه ينبغي أن تكون المساجد على نحو المساجد، حتى لا يرغب الناس عن المساجد ويتعرفوا من حضورها. وهذا ظاهر لو تأملت في زمن الحاضر، لو جعلنا هذا المسجد على طريقة على ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تلك الحقبة الحقبة الحجارة، فإن كثيرين من أهل الحرم قد لا يرغبون لأنهم يحتاجون إلى من يراقبهم، ومع وجود هذه الآلات وهذه الفرش وهذا التيسير، مع ذلك منهم من يخشى وهم يكثرون. ولهذا كان الفقهاء على البصيرة حينما قالوا تكون المساجد على نحو البيوت، لا في ضخرة ضخرة شديدة، لكن من حيث الراحة تكون على نحو البيوت حتى يرغب الناس في المساجد ولا يرغبوا عنها. يقول هذا يتعلق بالشفاعه في الدرس من السنه الماضيه، يقول ذكر اهل السنه ان الشفاعه للرسول صلى الله عليه وسلم ثمان شفاعات، خمسه منها ضرب لها ادله، ولكن الثالثه الباقيه ما هو دليلها حيث لم اجد لها ادله؟ والشفاعه هي شفاعه لمن تساوت حسناته وسيئاته، وشفاعته في اهل المعاصي وغيرها. ماذا يعني انه اختلط عليه الامر او ما ذكر؟ هذا العموم دليل ما ذكر قوله عليه الصلاه والسلام فيما صح عنه شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، قوله شفاعتي لأهل الكبائر يشمل من كان من أهل المعصية أهل الكبير، وكذلك من تساوت حسناته وسيئاته، لأن الصغائر تؤثر في اجتناب السبب، كما قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم، فتؤثر الصغيرة بشرط اجتناب الكبيرة، فالصلاة إلى الصلاة مكفرة فيما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يدخل فيها الشفاعة لأهل العرب، والشفاعة لأهل الأصيان، والشفاعة في قوم أمر بهم إلى النار أن يدخلوها لا يدخلوها، وفي قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهكذا. والشفاعة لأهل الأعراض فيها بعض الحديث أيضا الخاصة، لكن نكتفي بهذا الحديث الآن. هذا يسأل عن السؤال السابق عن زخرفة المساجد، إنما نقول الزخرفة هي التي جاء فيها النهي، الزخرفة التي تلهي. أما تزيين المساجد بجعلها على نحو البيوت حتى يرغب الناس فيها، هذا مما كان عليه الأمر الأول. إذا نقل الإجماع في العصور المتأخرة بعد القرون الثلاثة الأولى، فهل يكون حجة لا يقع أحدا خلافه بحيث يصير إجماعا قطعيا؟ فإن كان كذلك فهذا لا ينضبط، والإجماع عند المتأخرين لا ينضبط. ولهذا قال الإمام أحمد من جعل الإجماع فهو فاسد. ونبدأ تأخذ بداية الدرس بعد الصلاة في الفطرة، فزين بعض الطلبة مرتبط إلى مسجد المؤذن، ما رأيكم؟ مناسب ولا؟ يعني حسن ما يسرحون، يعني مثل الأخوان هم اللي ربوا أكثر هنا، هذا لا يقولون أنك مساجد ولا مجد تأخذ حسبوهم. هذا هل الحديث هي غير متواترة تعتبر العلم الظني أو العلم اليقيني؟ ذكرنا الكلام، ما المقصود بالمصالح المرسلة؟ نعيد الكلام عليه. ذكرنا استشفاء الجهاد الذي يقتل الحشرات القاتلة كالذباب، والذي يعمل في الكهرباء يقتل في أماكن زي الأطعمة. ما عندي عند جواله، كان جبال يسأل المشايخ عنه من مدة، لكن جاء كتاب من جاء في السنة لله لتعالى، جاء كتاب مثل هذا اقرأ جاء كتاب من الثاني وين طلع من سنة لله لتعالى ها من نشو جاء كتاب من المحلة خلاص أكمل السالفة.
المزني أن رجلا قال ورب يا سيف لا فعلت كذا فحلف، قال المزني لا شيء لا شيء عليك، ومن قال يحنث فهو يقول إن القرآن مخلوق أو معنى. ما هي هذه العبارة؟
يا سيف قال أن إشكال جيد، يا سيف حينما قال ورب يا سيف هذه محتملة، أن يا سيف قيل إنه من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، بقوله تعالى في أول سورة ياسين: يا ياسين والقرآن الحكيم. وكذلك ياسين اسم نبي من الأنبياء سلام على ياسين. فمن أراد بقوله ورب ياسين ورب ياسين النبي عليه الصلاة والسلام أو ياسين النبي فهذا أقسم بربوبية الله جل وعلا لمخلوق. هذا واضح أنه حال اسم الأخ. المزني فيما نقل الأخ ما أدري هل النقل دقيق أو لا، لكن في قوله ورب ياسين لكن فسرت لأنها القرآن يعني من أسماء القرآن كما هو معروف في الحروف المقطعة جميعا الإعلام من أسماء القرآن خاص من أسماء القرآن منها ياسين قالوا من أسماء القرآن. فقوله ورب ياسين كأنه جعل هنا فهم منه أن الحالف في رب ياسين حليف حلف برب القرآن والقرآن ليس بمخلوق فكيف يكون له رب؟ هذا غير مفهوم عندي إذا كان على هذا النحو، لأنه القرآن هو كلام الله جل وعلا وصفته، وقول قائل وربي في القرآن يحتمل أن يريد به الصفة ويحتمل أن يريد به أن القرآن الذي هو صفة الله جل وعلا ويحتمل أن يريد أن القرآن مخلوق، فيمنع منه لأجل هذا الاحتمال. والأول أن يكون رب القرآن يعني رب الصفة بمعنى أنه جل وعلا صاحبها، هذا جائز من جهة أنه رب الصفة كقوله جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فرب العزة والعزة صفة من صفاته جل وعلا، ويقال رب الرحمة بمعنى أنه جل وعلا صاحبها، المتصف بها رب العزة بمعنى أنه جل وعلا المتصف بها، رب القرآن بمعنى أنه المتصف به. لكن مثل هذه الكلمة لا يسوء أن تقال، لأن هذه هي من كلمات من يقولون القرآن مخلوق. فكأن المدني في وقته كان أو من يقول رب ياسين رب القرآن يقولها من يعتقد أن القرآن مخلوق، فلذلك نبه على ذلك رعاية للحال الذي كان في زمنه. أما من جهة الأصل فإنه يقال رب القرآن بمعنى صاحبه أو بمعنى المتصف به الذي تكلم به جل وعلا، ولكن هذا عند الاختيار لا يقال بل يبتعد عنه، لأن القرآن صفة الله جل وعلا والناس لا يعقلون من الربوبية إلا ربوبية المخلوق لا ربوبية الصفة بمعنى أنه المتصف بها. تبون نجلس نجيب ولا نمشي؟ يكتب هذا انتهينا. ما هو اعتقاد الصوفية في المجانين؟ اعتقاد الصوفية في المجانين أحد من الأخوان من السودان ولا من يجاوبنا هم يقولون مجانين إلا أن سر ظنونه عزيزا على أبوابه يرشد العقل. لماذا جنة؟ لأن عقله انصرف عن الفاني إلى الآخر، وهو فيما يرى الفاني انه مجنون لكن عقله مع الباقي جل وعلا، لهذا يعدونهم اولياء. وعندهم ان المجنون يسمى مجذوب من جذب عقله للحق جل وعلا، ليس مجنونا ولكنه جذب. وهذا والعياذ بالله اعتقاد صار في كثيرين حتى الان في كثير من البلاد في مصر والشام وفي العراق في غيرها في السودان في افريقيا يكثر وجود مثل هذا، انهم يعدون المجاذيب اولياء حتى ولو كانوا على ابحث الامور ما دام انه مجروح فهو ولد. وذكر الحافظ بن حجر في كتابه انباء الغمر انباء الغمر في التاريخ ان احد هناك دمشق مر في موكله احد السلاطين مر في موكله وكان ثم طريق غير بعض الشيء وكان احد المجاذيب جالسا، فلما مر الموقف قال هذا بصوت مرتفع: يا صاحب الرغيف، انزحل السلطان من هذه الكلمة والتفت إلى هذا المجلوب وأوقف المسير والتفت إليه ونزل وقال له: ماذا تعني؟ قال: يا صاحب الرغيف، ماذا فعل الرغيف البارحة؟ بكلمة تسافلة ألقى السلطان في نفسه فانزحل. هذا الوالي كان له قصة الرغيف، ما أدري خبر الرغيف عن أحد، هذا يسقط تحت الرائحة. يقول فكان هذا المجلوب يدخل إذا الحافظ بن حجر يدخل ملك السلطنة ويسقط في وجه السلطان والسلطان يتمسح بكفاره. هذا نوع من الاعتقاد الفاسد اللي سبب انحراف في العقلية الإسلامية. سبب انحراف صار هؤلاء هم اللي يتحكمون ويمشون ويعدون المجالس أولياء بالله جل وعلا. عصمة الأنبياء هل هي في كل شيء أم ماذا؟ مذاهب عند الناس، لكن هذه السنة عندهم أن الأنبياء معصومون عن كبائر الذنوب وعن صغائر الذنوب التي لها صلة بتبليغ الرسالة وعما يشين من الذنوب الصغيرة، فيجوزون فيقولون أنها واضح منهم، يقولون قد يقع من الرسول أو من النبي بعض الذنوب الصغيرة لكن لا تكون لها مثال في الرسالة أو بالتبليغ أو بما يشرب للنبوة ونحو ذلك. ويؤيد ذلك قوله جل وعلا، نقول يدل على ذلك قوله جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فجعل له ذنبا. والأشاعرة يقولون هو محصومون، يقول الأنبياء محصومون عن جميع الذنوب الكبيرة والصغيرة. والصوفية الأشاعرة يقولون حتى الأمراض يجوز عليهم أن يشيء منها، وهذا بلأ من واضح يعني مصادم للنص. ويقول صاحب عقيدتهم في منظومة الله في عقائد الأشاعرة وجاهز في حقهم من عربي بغير نقص كخفيف المرض، يعني انهم يزيد عليهم الاعراض من هذا المرض الخفيف. فاين هم من قول النبي عليه الصلاه والسلام اشد الناس بلاء الانبياء؟ ثم الامثل فالامثل، ابتلى الرجل على قدر دينه، قد دخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه دخل على النبي عليه الصلاه والسلام وهو يعكو بعثا شديدا فقال يا رسول الله فانك لتعك؟ قال اجل اني لوعك كما يعك رجلان منكم عليه الصلاه والسلام. يقول ان قول فلان لفلان هذا الامر من بركات مجيئك او قدومك علينا، هل في هذا اللفظ شيء؟ في بركه نوعان، بركه ذات وبركه عمل. فبركه الذات للانبياء وللرسل عليهم الصلاه والسلام، اما الصالحون فلهم بركه عمل، اذا عملوا خيرا دعوا الى الله تذكروا وصلوا الصلاه وصلوا الرحم اصلحوا ذات الدين فليكن من بركات اعماله. كما قال احد الصحابه لما ضاع في عقد عائشه اظن سيد بن حبيب قال ما هذه باول بركتكم يا حال ابي بكر، يعني بركه العمل. اما بركه الذات انما يتمتع بهم ونحو ذلك فهذه ليست الا الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. إذا نرد على من قال ان عثمان رضي الله عنه احرق الاحرف السته مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند مسلم كان يطلب من الله ان يزيده من الاحرف حتى وصلت الى سبعه احرف الى اخره. هذا سؤال معروف في القراءات، والقراءه في السبعه احرف كانت في زمن النبي عليه الصلاه والسلام جائزه ليست واجبه ان يكون تكون القراءه على سبعه احرف، وانما نزل القران على سبعه احرف توسعه من الله جل وعلا على هذه الامه حتى تعترف قلوبها ويعترف العرب ويجتمعون على النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا كان على وجه الجواز ليس على وجه الوجوب، فوقت الحاجه اليه انتهى فبقي ما تتحقق به مصلحه الاجتماع وهو ان يجتمعوا على حرف واحد. لذلك عثمان امرهم ان يكتبوا المصاحف على حرف قريش، وكانت المصاحف غير منقوصه كما هو معلوم، فبقيت بعض الاحرف السبعه فيما يحتمله رسم المصحف، يعني ما كانت جائزه الغاء.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم
يحافظون على هذه الجمعة والجماعات،
يحافظون على الجماعات
كلها فيها كان اللي يحفظها يحافظون على الجمعة والجماعات المتعة لا فيه الجهاد عن في الحج والجمعة والجمعة والعياد، لكن كلام في الثانية
ولا يحافظون على الجمع والجماعة. هذا المعتمد الجمع والجماعة. ويحافظون على الجمع والجماعة ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وثبت بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا. اللهم استعملنا فيما تحب وترضى ونعوذ بك من وجود الغدا. هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه العقيدة المباركة بين فيها أصول مذهب أهل السنة والجماعة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي أنواع التعاملات مع الولاة ولاة الأمور الذين ولاهم الله جل وعلا على المسلمين. فهذا الأصل هو الأمر والنهي من الأحكام العملية وإدخاله في العقيدة جاء من جهة أن الفرق الضالة كالخوارج والرافضة والمعتزلة خالفوا في هذا الأصل وتركوا ما كانت عليه الجماعة الأولى، فخالفت الخوارج طريقة الصحابة، وخالفت الشيعة والرافضة طريقة الصحابة والتابعين في هذا الأصل، وكذلك خالف المعتزلة أهل السنة في هذا الأصل. فذكر شيخ الإسلام كغيره من أئمة الإسلام والسنة ذكروا مسألة الأمر والنهي لأنها من المسائل الكبيرة التي خالف فيها أهل السنة في أهل الضلال. ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المسائل العظيمة في الدين، لأن الصلاح في الدين سبب الأمر والنهي والدعوة إلى الخير، والفساد في الدين أو في حياة الناس سببه ترك ما توجبه الشريعة في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لهذا صار من المسائل العوام، وعده طائفة من أهل العلم من أصول الدين ومبانيه العوام. قال شيخ الإسلام رحمه الله هنا ثم هم مع هذه الأصول، يعني ثم أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول التي سلفت يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. والأمر والنهي جاء في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، منها قول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ومنها قوله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ومنها قوله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
ومنها قول الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالآيات في هذا العصر كثيرة، ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفيه أيضا في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي بعثه الله إلا كان له من أمته حواريون يسمون بسنته ويهدون بهديه، ثم إنه تخلق من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وأيضا كما جاء في السنن والمسند من حديث أبي بكر رضي الله عنه إذ خطب الناس فقال لهم: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتقطعن على يد السفيه ولتقطعن السفيه أو قال على يد السفيه تقطعونه على الحق أقرا أو يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده أو كما جاء في الحديث. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة يضيق المقام عن ذكرها وضبطها. قد أجمعت الأمة أيضا على هذا الأمر وهو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الجملة لا شك أنها مهمة وتحتاج إلى تفصيل وبيان، لأن شيخ الإسلام أجمل أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله: على ما توجبه الشريعة. فهذه الكلمة هي التي فيها تفاصيل كثيرة، تفاصيل أقوال أهل السنة وأهل العلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونحن نذكر ذلك في مسائل حتى يكون أوضح للمقام. الأولى من تلك المسائل في تفسير كلمة المعروف والمنكر، فإن المعروف في النصوص الذي جاء الأمر به هو ما عرف حكمه في الشرع، والمنكر ما عرف حكمه في الشرع. وقال بعض أهل العلم: المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من أمور الخير، والمنكر اسم جامع لكل ما يسخطه الله جل وعلا ويعلى من أمور الشرع. فدخل في المعروف الواجبات والمستحبات، ودخل في المنكر المحرمات. وأعظم المعروف توحيد الله جل جلاله، وأبشع المنكر وأقبح المنكر وأرجعه الشرك بالله جل جلاله. ولهذا قال أبو العالية في قول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، قال: أمروا بتوحيد الله ونهوا عن الشرك. وكل معروف في القرآن فهو التوحيد، وكل منكر في القرآن فهو الشرك. ذلك أن الطاعات وأبواب الخير كلها من فروع التوحيد ومن آثار التوحيد، والمعاصي من آثار الشرك. ولهذا أعظم ما يؤمر به التوحيد، ويؤمر بفروعه ومسائله ومستلزماته من الطاعات، وكذلك أعظم ما ينهى عنه وينكر الشرك بالله جل جلاله. المعروف درجات والمنكر ايضا درجات. ولهذا كان من قواعد اهل السنه ان المعروف الذي يطلب اذا تلاحم معروفا ما كان اعلى، والمنكر الذي ينهى عنه اذا تلاحم منكران ما كان اعلى، فتترك الاقل لما هو اعلى فتنكر الاعلى، لان الشريعه جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد. المساله الثانيه حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفصيل الكلام على احواله. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سمعت في النصوص مامور به وهو واجب. وهذا الوجوب هل هو وجوب عيني ام كفائي؟ في مساله تفصيل، وهو ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب عينا، يجب على المعلم اذا راه، كما جاء في الحديث من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع الحديث، فيجب على من راه عينا مع القدره. وانكار المنكر له مراتبه هذه التي سياتي بيانها. ويجب المنكر، يجب انكار المنكر على الامه على وجه الكفايه. والمنكرات قسمان، والواجبات قسمان، واجبات يشترك في معرفتها الجميع، ومنكرات يشترك في معرفه انها منكره جميع المسلمين. مثاله في الواجبات الصلاه والزكاه وصله الارحام وما شابه ذلك وقراءه القران، ومثاله في المنكرات شرب الخمر والزنا والسرقه واخذ الرشوه وشهاده الزور ونحو ذلك. فهذا الذي يشترك في معرفته الجميع يجب الانكار فيه على الجميع، لا يختص الانكار فيه لاهل العلم. واما ما كان من مسائل الاجتهاد ومن المسائل التي فيها ادله وفيها بيان من اهل العلم لا يشترك في معرفتها الجميع، وانما تحتاج الى بيان واستدلال ونحو ذلك مما لا يعلمه الا الخاصه او الا طلبه العلم واهل العلم، فهذه يشترط فيها لمن انكر العلم. والمسائل التي يكون المورد فيها مورد اجتهاد فان العلم فيها منوط لاهل العلم الراسخين فيه. وما كان من المسائل يتعلق بالفرق فانه يكون الانكار فيه بحسب علمه، يعني اذا علم شيئا انكر بحسب العلم، كما ذكر ذلك النووي وغيره. فتفصيل المقام في هذا لا بد منه، وهو انه يشترط لوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر العلم قبل الامر والنهي، لا يامر ولا ينهى الا عالم. هناك مسائل العلم بها مشترك، هذا يامر بها كل احد، اي مسلم يجب عليه ان يامر بالصلاه وان ينهى عن الزنا، لان هذه مشتركه. واما المسائل الاجتهاديه او المسائل الخفيه او المسائل التي تحتاج الى نظر ورعايه مصالح ونحو ذلك، يعني من مسائل الاجتهاد، فهذه لا بد فيها من علم، لكن علم اهل العلم، علم الراسخين فيه، لان الشريعه جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في رسالته الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب عليه ان يكون عالما قبل ان يامر وينهى، وان يكون متيقنا بحصول المصلحه في امره ونهيه ودخل المفسده. فان دخل في الامر والنهي بظن ولو كان ظنا راجحا اثما، لان درس المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذه القاعده اظنها مجمع، اظنها مجمعا عليها فيما ذكره شيخ الاسلام من ان الامر والنهي المقصود منه تحصيل المصالح ودرء المفاسد،
فإذا كان الآمر والنهي على علم لأن المصلحة من الأمر راجحة وتحصيل المصلحة وأن المصلحة ستكون برجحان وأن المفسدة لن تكون عنده برجحان فهذا يجب إذا تيقن ذلك دخل في الأمر والنهي ولم يأتي. وأما إذا كان مظنونا يقول نقول هذا أو نعمل على العمل ننكر على فلان قد يكون معه مصلحة إذا قال ذلك يأتي لأنه لا بد فيه من التيقن لا بد فيه من العلم أما الظن فلا يكتفى به. فتحصل من هذه المسألة أن أحكام الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الجملة واجب وقد يكون واجبا عينيا وقد يكون واجبا كفائيا إذا قام به طائفة من الناس كذا البقية. المسائل العامة العظيمة الأمر فيها والنهي يكون لأهل العلم لا يدخل فيه العامة أو من لم يكن راسخا في العلم. المسألة الثالثة في قول شيخ الإسلام هنا على ما تجده الشريعة فيه أن من أمر ونهى دون رعاية لأحكام الشريعة في الأمر والنهي فليس على طريقة أهل السنة. فأهل السنة يأمرون وينهون على ما تجده الشريعة لا على ما تجده الأهواء أو الآراء. فلا بد أن يكون عند الآمر والنهي معرفة بالحكم الشرعي ودليلا يعتمده وإلا يكون أمر على غير ما تجده الشريعة. وهذا لأجل مخالفة الخوارج والرافضة والشيعة والمعتزلة في هذه المسألة. وقوله على ما تجده الشريعة أخرج من ذكرنا لأن هؤلاء غلوا في الأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر حتى جعلوا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الجور والولاة الذين يظلمون أو